الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في المحاضرة السابقة من الكلام والحديث على بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد النبوي بعدما دخل المدينة، وما زلنا في أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بنى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة بنى مسجده، واستغرق كما قيل، يعني مما قيل استغرق شهرا، بنى مسجده، وبنى كذلك دارا لعائشة ودارا لسودة زوجتيه رضي الله تعالى عنهما. السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحداث كثيرة حصلت، وكما تعلمون يا أخوان هذه الأحداث أو هذه الأمور هي بناء الدولة الإسلامية. النبي هاجر الآن، خرج من مكة إلى المدينة. المدينة مكان جديد له، المسلمون دخلوا للتو في الإسلام من الأوس والخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يؤسس الدولة المسلمة. أول ما وصل إلى قباء بنى قباء، ثم انتقل من قباء إلى المدينة بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. من أحداث السنة الأولى من الهجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. تعرفون القبائل كل له قبيلته، وهناك يعني قبائل قريش غير عن قبائل المدينة، يثرب من الأوس والخزرج. أول شيء أو من أوائل الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. يعني مثلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم آخى أحد الأنصار معه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كذلك، هناك في المقابل من جعله النبي صلى الله عليه وسلم أخا له. طلحة، الزبير، علي، إذا كل رجل من المهاجرين يقابله رجل من الأنصار هو أخ له في الإسلام. ليست فقط أخوة في الإسلام، بل كانت هذه الأخوة يتوارثون بها في بداية الإسلام. وكان الأوس والخزرج على يعني ما بذلوه في ذلك، كانوا يفعلون هذا الأمر من طيب نفس، كانوا يعينون وينفقون ويعطون، وكل ذلك من طيب نفس. هناك أمور قد يفعلها الإنسان وهو يعني غير طيب النفس، ولكن ما فعله الأنصار من الأوس والخزرج يعني فعل لا يكاد يفعل إلا عند ندرة نادرة من البشر. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وفي الآن حب، والذي يخبر عن هذا الحب هو الله سبحانه وتعالى، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى لو كان عندهم حاجة يؤثرون هذا الأمر على أنفسهم. مسألة الإيثار ليست بالمسألة الهينة، وسيأتينا ما فعله سعد بن الربيع الخزرجي رضي الله تعالى عنه. تخيلوا يا أخوان، يكون لك زوجتان تقول لمن آخى النبي صلى الله عليه وسلم آخاه معك، تقول اختر أي النساء أطلقها فتتزوجها. يعني المسألة ليست مالا الآن، والحديث في الصحيحين يعني الأمر عظيم. من يفعل هذا الفعل؟
سيأتي حديث عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما، قال الله عز وجل: ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في السنة الأولى من الهجرة، واستمر ذلك، يعني ليس فقط السنة الأولى، ولكن بداية ذلك كان في السنة الأولى، السنة الأولى والسنة الثانية، حتى نسخ هذا الحكم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، يعني أول حلف أقامه النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة كان في دار من؟ دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وشهده أنس بن مالك. فقيل لأنس بن مالك، ويحدث بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم للتابعي، فقيل لأنس رضي الله تعالى عنه: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ يعني كيف حالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حلف في الإسلام. فقال أنس رضي الله تعالى عنه: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا، يؤكد الحلف الذي حصل، يعني أكثر من مرة النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا الحلف. وآخى النبي كما ذكرنا بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ذكر أهل العلم الكلام على هذه المسألة، ما المقصود بالحلف والإخاء الذي حصل أو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار؟ يقول الطبري رحمه الله تعالى لما جعل هذه الآيات التي فيها إثبات المحبة بين المهاجرين والأنصار وكذلك الحلف، قال: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي الحديث الآخر الذي هو لا حلف في الإسلام، فلا منافاة بين الحديثين. أنس يقول: حالف النبي مرتين أو ثلاثا، وجاء عن النبي في حديث جبير أنه لا حلف في الإسلام، يقول لا منافاة بينهما. قال: فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، إذن الحلف الذي وقع كان في السنوات الأولى من الهجرة. قال: وكانوا يتوارثون به، إذن المسألة ورث، هذا الرجل من المهاجرين وهذا الرجل من الأنصار، لو مات الأنصاري ورثه من؟ المهاجرين، مع أنه ليس بذي نسب معه. قال: ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن، يعني لا حلف في الإسلام، إذن لا يوجد هناك حلف وإخاء يكون بينهما التوارث، وسيأتي الكلام بالآيات التي نزلت فنسخت هذا التوارث الذي كان موجودا في بداية الإسلام. قال رحمه الله، قال: وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم، هذا الحلف باقي، تتحالف مع فلان على النصر وعلى التعاون وعلى شد يده على الظالم، هذا لا بأس به، ولكن أن يكون هناك حلف فيه توارث كما كان في بداية الإسلام فقد نسخ هذا الحكم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إنما كان أصل الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وحالف بينهم في دار أنس ابن مالك كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ذكر القصة التي حصلت لسعد ولعبد الرحمن، وسنأتي عليها بإذن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى على مسألة دقيقة وردت في بعض كتب السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين أنفسهم، فإذا قرأت في كتب السيرة قف عند هذه وقفة. قال ابن تيمية رحمه الله: قال وأما ما يذكر بعض المصنفين في السيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين علي وأبي بكر ونحو ذلك، علي بن أبي طالب من المهاجرين وأبو بكر كذلك من المهاجرين، ذكره بعض المصنفين في السيرة، لا تأخذ الكلام على عواهله، لابد أن تحقق هذه المسألة أو أن تنظر فيها نظرا تعرف هل هذا الأمر صحيح أو ليس بصحيح. قال فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه، أبد بالاتفاق هذا الأمر ماذا؟ باطل بالاتفاق. قال فإنه لم يؤاخي بين مهاجر ومهاجر وأنصاري وأنصاري، إذا لا يوجد مؤاخاة بين مهاجر ومهاجر أو بين أنصاري وأنصاري. قال وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم، في أخوة هنا يحصل التوارث دون الأقارب. ثم قال حتى أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إذا نزلت الآيات التي تنسخ بعد ذلك هذا الحكم. إذا لا يوجد مؤاخاة بين مهاجر ومهاجر أو بين أنصاري وأنصاري، إنما المؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وانظروا إلى هذه الصور التي أثبت الأنصار أول شيء شدة اتباعهم للشريعة، وكذلك أثبتوا حبهم لمن هاجر إليهم، القلوب صافية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الآن المهاجرون قدموا إلى المدينة، ما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الأنصار أنفقوا من حر مالكم على المهاجرين الفقراء. قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا مباشرة إلى النبي قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. النخيل يعني تجارتك كلها تقسمها، عندك 100,000 دينار تقول اقسم 100,000 دينار بيني وبين المهاجرين، عندك مزرعة بالوفرة ولا بالعبدلي 100,000 متر 50,000 تعطيها لي الآخر وتبقي النص، اقسم النخيل بيننا وبين إخواننا. من يفعل هذا الأمر؟ أمر عجيب، ليست استعارة ولا إجارة، إنما اقسم يعني لهم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ حقوق الأنصار، قال لا. فقالوا يكفوننا، طيب رفض النبي صلى الله عليه وسلم، الآن انتقلوا إلى الأمر الآخر. فقالوا يكفوننا المؤونة ويشركوننا في التمر أو في الثمر، خلاص إذا ما قبلت يا رسول الله تقسمون بيننا، يعني المهاجرون يعملون في البساتين ويسقون الأرض ويزرعون ويكونون شركاء مع الأنصار في الثمار. فهنا قالوا يعني المهاجرون قالوا سمعنا وأطعنا، إذا كانت بهذه الصفة إذا سمعنا وأطعنا. كذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله، الآن المهاجرون يتكلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل. أبذل من كثير يعني يبذلون كل ما عندهم ولو كان كثيرا، طيب ولو كان قليلا، ولا أحسن مواساة من قليل، حتى لو كان عندهم الشيء القليل كانوا أحسن مواساة في هذا القليل الذي معهم. من قوم نزلنا بين أظهرهم، أي الأنصار رضي الله تعالى عنهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. يعني كل شيء فعلوا، الأكل الطعام المؤنة الأجر كل هذا فعلوا، يقولون نخشى ماذا؟ أن يذهب الأجر كله لهم ولا يكون لنا أي شيء من الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وهذه قاعدة. قد لا تملك يا عبد الله أن تكافئ من أعطاك من ماله، قد يعينك من يعينك بأي نوع من أنواع المعونة، سواء كان بكلمة، بمال، بواسطة، بشفاعة، لا تستطيع أن ترد هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فعل لك معروفا، احفظ هذا الجميل. بعض الناس تفعل له المعروف لا يتكلم ولا يثني عليك بظهر الغيب، بل بعضهم يسيء في ذلك، لا يتكلم عليك وأن صاحب معروف عليه. يعني قد بعض الأحيان تعطي فلانا من المحتاجين 10 دنانير، يستصغرها في المجلس. ماذا يقول؟ ما طلع منا إلا 10 دنانير، أعوذ بالله، إيش البخل؟ اتق الله في نفسك. شوف هذا يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. يجب على الإنسان وينبغي عليه يدعو لمن فعل له الجميل والمعروف، بل ويثني عليه في ظهر الغيب. جلست في مجلس، والله فلان بيض الله وجهه، فلان ترى والله ما قصر، فلان كذا. بعض الناس وساوس الشيطان عنده عظيمة، يقول أخاف أثني عليه يمكن في المستقبل ينتكس. أنت إيش عليك في المستقبل؟ والله يا أخوان سمعتها بأذني، يقول أخشى أن أتكلم عن فلان، يعني أمدحه مو بظهر الغيب، يقول أخشى بعد سنة سنتين ينتكس. إيش الفلسفة التافهة؟ والله بأذني، يعني أذكر طالب علم يلقي محاضرات، والله بعضهم يقول: لا والله ما ودي أثني عليه وأفادك بشيء، يقول أخشى أن ينتكس في المستقبل، إذا ما أثني عليه. هذا ليس بالأمر الصحيح، قواعد نبوية. فعل معروفا وصلك منه خير، أي نوع من أنواع الخير. لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، هذا أمر شرعي نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حفظ المهاجرون هذا الجميل للأنصار، يتحدثون بذلك ويثنون على إخوانهم الأنصار، والأحاديث التي جاءتنا من الرواة تبين هذا الأمر. جاء في الحديث الآخر عن أنس رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، هذا في بداية الإسلام، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف الزهري من قريش، وسعد بن الربيع الخزرجي من الأنصار. سعد بن الربيع من السابقين رضي الله تعالى عنه، شيء عجيب هذا الرجل، وبودنا أن نتذكر سير هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا أخوان، شيء عجيب. هذا سعد بن الربيع متى مات يا أخوان؟ قتل في أحد، في آخر رمق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لمكانة هذا الرجل، تخيل أنت القائد الأعلى وتو منتهي من معركة وحصل ما فيها ما حصل، يقول ما فعل سعد بن الربيع؟ روح اسألوا لي، شوفوا سعد شنو سوى، حي ميت، ايش المكانة هذه؟ كان من السابقين، من بايع في العقبة في مكة، هؤلاء لهم مكانة عظيمة. حتى ذهب أحد الصحابة إلى ويبحث بين القتلى إلى أن وجده في آخر رمق. ماذا يقول؟ يقول للنبي، يقول هذا الصحابي لسعد بن الربيع وهو في آخر رمق، يقول يسأل عنك النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول له؟ شيلني، خذني، يسأل عن النبي هل هو حي أم ميت. شوف يسأل وهو في آخر رمق، يقول لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وفيكم طرفة عين. يعني إن خلص للنبي، يعني لو مس النبي شيء وفيكم يا الأنصار طرفة عين، هذا والله لا عذر لكم عند الله عز وجل، يموت النبي تموتون دونه. هذا باختصار معنى الكلام، يخلص للنبي شيء وفيكم طرفة عين، يعني إن مات النبي كلكم تموتون دونه. هذا باختصار معنى كلام سعد رضي الله تعالى عنه. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما، وكان سعد ذا غنى. فقال سعد لعبد الرحمن، كان من أغنى الأنصار سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، فقال سعد لعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: أي أخي أو أخي؟ هو حتى آخى خلاص، ها يا أخي. ترى بعض الكلمات جميلة، يا أخوي، أخي، أنت والله يعني الأخ الذي لم تلده أمي. بعض الناس حتى في كلماته شرس، يعني لا تخرج منها الكلمة الطيبة، بل من 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 عينه تجد الكره والعياذ بالله. لماذا؟ حسن طبعك مع الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بعض الناس والله تأنف أن تدخل وتسلم عليه. لماذا؟ بسبب نظراته الشرسة. يعني ما لماذا؟ فقط تريد أن تضحك مع واحد واثنين؟ حسنات تأتيك وأنت جالس. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسم، ابتسم شوي. نعم قد يكون يوم يومين قد أصابك ما أصابك، أنت معذور في ذلك، يصاب الإنسان بما يصاب من مصائب الدنيا، ولكن أن يكون هذا طبعا لك هذا الأمر العظيم. بل لابد أن يكون الطبع والسمة التي في الإنسان، بل أقول الأولى في المستقيمين، أن يكون صاحب ابتسامة، صاحب تعامل طيب مع الكبير والصغير، مع الجميع. لماذا يأخذ الناس فكرة غير طيبة على المستقيمين؟ يقول شنو هاي شايفين نفسهم، والله نسمعها. لا، كن طيبا، عاملك بسوء عامله بأطيب، ابتغي الأجر من الله عز وجل. قال: يا أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، أكثر أهل المدينة مالا. قال: هلم أقاسمك مالي نصفين. يعني لنفرض بالكويت واحد عنده مليون، يقول: لا، 500,000 لك و500,000 لي. قال: ولي امرأتان. هذا أمر أعظم الآن. قال: فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. يعني ما أطلق واحدة، لا، انظر أعجبهما، أنت اللي تختار، فأطلق إحداهما. قال: فإذا انقضت عدتها فتزوجها. إيش هذا العطاء؟ هنا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق فيه تجارة؟ أيضا العين لا تكون متطلعة على أموال الناس. بعض الناس يا أخوان عينه فقط متطلعة على، ما راح يعطيك لآخر. إيه سوى ما شاء، عندك فلوس، تشتغل بالنفط، معاشك والله يا أخوان كثرة هذه الأمور ترى ما هي طيبة. إيه وعندك مثلا بيت، والله سيارة، ما شاء الله عندك سيارتين، يعني من باب الكلام الذي يعني يكون في المجالس. أخوان هذا التطلع إلى أموال مرة قلتها من باب الضحك، نعم، ولكن لا يكون ديدا للإنسان. ماذا قال عبد الرحمن؟ ما قال نعم عطني ولا كذا، قال بارك الله. هكذا لابد أن يكون المسلم. توظف في وظيفة طيبة، الراتب عالي، أخوان خل على لسانك البركة، أسأل الله عز وجل أن يبارك لك. مو إيه أنتوا أهل النفط، هذا والله نسمعها دائما. ايه انتو كذا، هذه الكلمات دائما نسمعها. ايه عندك وظيفة كذا، وظيفة العصر، وظيفة كذا، ولس ما اخذها بحرام هو؟ اذا كانت بحرام نعم وبخ، ولكن ان كانت حلالا فلماذا تتطلع اليه ويخرج الحسد؟ حتى اذا لم تخرج من لسانك يخرج من عينك، والله المستعان. قال انظر الى هذا الكلام، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق فيه تجارة؟ دلني على السوق. فقال سعد: سوق قينقاع. كان قريبا منهم، وكان السوق يعني مشتهر، سوق يهود بني قينقاع. فقال عبد الرحمن: دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن بن عوف فاشتغل بالتجارة، وكان أيضا من تجار المسلمين، من أغنياء المسلمين رضي الله تعالى عنه. كذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى: ولكل جعلنا موالية مما ترك، إلى آخر الآيات، قال ورثة، هذا في بداية الإسلام. والذين عقدت أيمانكم، قال ابن عباس كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، أقارب ما يرثون، إنما المهاجر هو الذي يرث من الأنصاري. قال: للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، قال نسختها. قال: ثم قال الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. الميراث نسخ، له أن يوصي، نعم، الذي يبقى من الحلف النصرة والتعاون على الخير، نعم، أما التوارث دون ذوي الرحم فهذا قد نسخ. وممن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، أذكر بعضهم على عجالة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر من المهاجرين وخارج بن زيد من الأنصار. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر بن الخطاب وبين عتبان بن مالك. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة بن الجراح وبين سعد بن معاذ. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين سلامة بن وقش رضي الله تعالى عنه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين طلحة وبين كعب بن مالك. ونتذكر طلحة وكعب بن مالك بينهما ود، وذكرناه من قبل لما نزلت الآيات في توبة طلحة، في توبة كعب بن مالك، لما دخل المسجد قام له طلحة رضي، قال: والله لا أنساها لطلحة. كانت بينهما أخوة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. من أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الوثيقة، كتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة بين المهاجرين والأنصار، وكذلك موادعة اليهود، يعني تحفظ حقوق جميع من في المدينة، الأوس، الخزرج، المهاجرون، كذلك اليهود بطوائفهم. وكتبت هذه الوثيقة في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونختصر بعض البنود، لا نستطيع أن نشرحها، ولكن نأتي على بعض بنودها على اختصار حتى نعرف أول شيء عهد، حتى لا يحصل هناك ماذا؟ خلاف، حتى لا يحصل هناك نزاع، حتى لا يحصل هناك قتال، فلا بد أن يكتب مثل ذلك حتى تحفظ حقوق الناس. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم. خلاص الآن وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم. أهم ما جاء في هذه الوثيقة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، المسلمين الذين هاجروا من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم، المفرح يعني المثقل بالديون والمثقل بالعيال، لا يترك، لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، لا يترك، واحد فقير بين المسلمين لابد أن يعطى. قال: وإن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة ظلم، دسيعة يعني العظيمة، ظلم عظيم، أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. الظلم لا يقبل حتى لو كان ابن أكبر رأس في المسلمين والمؤمنين. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، يعني لا يقتل المؤمن بالكافر ولا ينصر الكافر على مؤمن. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. لو كانت الإجارة من أصغر مسلم تقبل هذه الإجارة. وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، كلهم يحبون ويناصرون بعضهم، ولاية بينهم وبين بعض. وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. إذا اليهود اتبعوا خلاص لهم النصرة. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، أي واحد من المشركين الذين لم يؤمنوا من أهل المدينة لا يجيرون أموال قريش، ولا يحول دونه على مؤمن. إذا ذهب المؤمنون وأخذوا أموال قريش الذين سلبوها من المؤمنين، فلا يقف المشرك مع قريش دون المؤمنين. وإنه من اعتبط مؤمنا، يعني قتله بلا جناية، من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. القود يعني القصاص، إلا أن يرضى ولي المقتول. وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، إما قصاص أو يرضى ولي المقتول. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. قواعد في خلاف ترجع إلى الله وإلى الرسول. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، لأن سيأتي لماذا هذه الوثيقة؟ سيأتي بعد ذلك لما أصبحت هناك ديات على المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم، بموجب هذه الوثيقة يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبائل اليهود حتى يعينوه على دفع الدية. لما يقال بموجب الوثيقة التي كتبت، خلاص ترجع الذاكرة والعهد إلى هذه الوثيقة. قال وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، كل واحد نفقته على نفسه. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. إذا هناك من اعتدى، الجميع يجتمع من اليهود والمسلمين على هذا المعتدي على هذه الصحيفة. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وتروحون يا اليهود مع قريش أو يا المنافقين الذين لم تؤمنوا إلى الآن، طبعا آمنوا وأصبحوا منافقون بعضهم، تذهبون إلى قريش وتعاونونهم على أهل المدينة، لا يجار قريش. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، أي واحد يأتي إلى يثرب لابد على الجميع أن يتكاتفوا. لما جاء الأحزاب وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة بموجب هذه الوثيقة، ماذا قالوا؟ نقضوا العهد، وثيقة بيننا وبينكم نقضوا العهد. قال وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإن دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه. هذا باختصار ما جاء في هذه الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الهجرة، في السنة الأولى من هجرته إلى المدينة. من أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لما شرعت في مكة شرعت ركعتين عدا صلاة المغرب. الفجر ركعتان، الظهر ركعتان، العصر ركعتان، المغرب ثلاث، العشاء ركعتان. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه. هاجر النبي فزيدت الصلاة هنا. الحديث في المسند عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب. الواضح. قالت: فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. إذن السفر باقي على ما كانت عليه قبل الهجرة لما نزلت الصلوات، ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر اللي هو الظهر والعصر والعشاء أصبحت أربعا. في الحديث الآخر عند ابن حبان وهو حديث حسن عن أمنا عائشة أيضا قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين في مكة، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة. تعرفون طول القراءة في صلاة الفجر، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. يقول ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى، لأن الأحاديث في بعض الأحاديث جاءت فيها نوع إشكال، ولكن قال: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء. معروف حديث الإسراء وتقدم ذكر ذلك. ركعتين ركعتين إلا المغرب، يعني كانت ثلاثة. قال: ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح. ففي السنة الأولى من الهجرة زيدت الصلاة وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه. في أحداث كذلك السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأذان، ومن قبل لم يكن هناك أذان كما هو معروف الآن، الأذان والإقامة، وجاءت عدة أحاديث في مشروعية هذا الأذان. في الصحيحين أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يعني الحروة الظهر يروحون عند المسجد، ها خلاص وقت الصلاة نصلي، لا ينادى للصلاة. الحروة الحين العصر خلاص نجتمع، ها اكتمل العدد نصلي، ما في وقت أو تحديد، الوقت موجود ولكن منادات لها، يعني كل يذهب حسب توقيته هو، وقد يكون لا يعلم بالتحديد متى دخول الوقت، ولكن على الحروة كما يقال عندنا في العامية. قال: فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، الجرس، يعني حل وقت الفجر يضرب طرن 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 نفس ناقوس النصارى، الظهر العصر المغرب العشاء وهكذا. وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود، البوق الذي ينادى البوق. إذن بعضهم قال ناقوس مثل النصارى، وبعضهم قال البوق الذي ينفخ فيه ويظهر الصوت العالي مثل اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا الحديث باختصار، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولكن تفصيل هذه الحادثة ما حصل لعبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه في الرؤيا التي رآها، وكذلك رآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني اهتم كيف يجمع، ينادى لا ينادى، يوضع شيء معين لا يعرف الآن، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. إذا حضر وقت الظهر انصب راية مثل العلم اللواء، اللي يمر يقول ايه والله الحين ارفعوا العلم يعني صلاة العصر صلاة الظهر يعني هم مثل تحية العالم شلون مثلا مثال على ذلك خلاص اذا الراية رفعت معناه وقت الصلاة قال فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعني الشبور قال احد الرواة شبور اليهود باختصار الشبور يعني البوق الذي جاء في الرواية الاخرى بوق اليهود يسمى ايضا شبور شبور اليهود فلم يعجبه ذلك فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من امر اليهود يعني لا نريده كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجب فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الناقوس اللي هو الجرس جرس النصارى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من امر النصارى فانصرف عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر بالتفكير الذي أهم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة قال فأري الأذان في منامه الأذان المعروف رآه عبد الله بن زيد في منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره وكذلك الإقامة جاء في بعض الروايات يعني الأذان والإقامة كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد رأى هذه الرؤيا قبله بعشرين يوما شوف الرؤيا الآن رآها عمر قبل عبد الله بن زيد بعشرين يوما ولكن كان يستحي ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تخبرني شوف الآن الأدب احنا قلنا السيرة ترى من أولها كلها آداب قال ما منعك أن تخبرني فقال النبي فقال عمر رضي الله تعالى عنه سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت الحياء من الإيمان الحياء من الإيمان ليس كل شيء عندك لابد أن تخبر ليس كل شيء لابد أن تظهره أمام الآخرين قال فاستحييت الحياء من الإيمان هو الإيمان كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله يعني الذي رآه في المنام من النداء فافعله فأذن بلال رضي الله تعالى عنه قال أحد الرواة فأخبرني أبو عمير الراوي راوي الحديث أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا عجيب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إن صحت هذه الرواية يعني ما ذكره أبو عمير عن بعض الأنصار أنه بسبب المرض لا شك في بعض الروايات كان أندى صوتا ولكن قلنا لو صحت هذه الرواية فقط عن أبي عمير لنقول انظروا إلى الفضل كيف مرض فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقاه على رجل آخر فأصبح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ذلك لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا وانظروا الفضل كيف يأتي في بعض الأحيان الواحد يبذل الأسباب ويذهب وكذا وكذا يكون له حاجز أو مانع من الموانع فالذي يصيب هذا الأمر رجل آخر لم يبذل الأسباب التي بذلها الأول وهذا تقدير الله عز وجل واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله واعلم أنه لو أرادوا أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك قدر الله عز وجل كذلك يا أخوان من أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أول ما وصل إلى المدينة كان يحرس من الصحابة كانوا يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم من أي حالة اغتيال. جاء وهناك كثر لم يؤمنوا، وهناك من اليهود، وقد ترسل قريش من ترسل من الجواسيس حتى يغتالوا النبي ويقتلوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس أول ما قدم المدينة. الحديث في المستدرك، وهو حديث حسن، عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، أول ما قدموا، وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة. كل الآن ترى الإيمان فقط الآن في المدينة، كل العرب الآن كفار، فقط الإيمان وين؟ في المدينة. سبحان الله، تذكرت لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات كيف ارتد العرب، لم يبقى إيمان إلا في المدينة ومكة، كل العرب ارتدت، ولم يقف يعني بتقدير الله عز وجل لهذا الأمر إلا وقفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني جاء في البداية والنهاية كل العرب ارتدوا، لم يبقى إيمان إلا في المدينة ومكة، وبثبات أبي بكر، بتثبيت الله عز وجل له، رجع الإيمان على ما كان عليه. هذا الصحابي رضي الله له فضائل عظيمة. قال رضي الله تعالى عنه: رمتهم العرب عن قوس واحدة، كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح، يبيتون ومعهم السلاح، ما يدرون من يدخل عليهم، قد يقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصبحون إلا فيه. فقالوا: ترون أننا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين، لا نخاف إلا الله. ماذا يتصورون؟ تتوقعون أن يأتينا يوم نعيش آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ شوفوا يثرب المدينة، تعالوا الآن وانظروا إلى هذه المقولة من قبل، هل صحيح؟ مو متوقعين، ولكن تقدير الله عز وجل ما هي إلا يعني أشهر ثم سنوات، ثم بعد ذلك ينتشر الإسلام في العالم. فنزل قول الله عز وجل بعدما قالوا ذلك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك، يعني بالنعمة كما جاء في هذه الرواية، فأولئك هم الفاسقون. نزل قول الله عز وجل في هذه الحال. جاء تفسير ذلك في حديث آخر عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الترمذي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة، سواء كانت الخيمة التي كان فيها أو من البيت الذي كان فيه. أخرج النبي لما نزل والله يعصمك من الناس، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وكان الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل، وقد عصمه الله سبحانه وتعالى. هذا شيء مما أتى في أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل بإذن الله عز وجل بقية الأحداث في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.